الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. قول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفيه قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا محترة وعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي، وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه: قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستتحولون عن ذلك. فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا. قال: لا، بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تخفى.
الكلام عن الغربة، غربة الإسلام، لا بد له من ضوابط. الضابط الأول أنه لا بد من رد هذه النصوص إلى النصوص الأخرى التي فيها الإشارة إلى ضمان بقاء طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم، وهم أهل السنة والجماعة. وهذا يفسر معنى الغربة شرعا. وعلى هذا فإن حدود الغربة لا يمكن أن تكون بضياع الحق وانعدام وخفاء، كما أنها لا يمكن أن تكون باستئصال أهل الحق، وهذا أمر قطعي. وبه لابد أن تفسر نصوص الغربة من الوجه الآخر، وهو أن الغربة تأتي على وجوه قد تجتمع وقد يوجد بعضها. من وجوه الغربة قلة أهل الحق عددهم. وأحيانا قلة المسلمين عددهم. قلة أهل الحق أهل الاستقامة للسنة بين المسلمين هذه نوع من الغربة. وقلة المسلمين بين الأمم هذه نوع من الغربة. خاصة إذا صاحب هذا النوع الثاني من الغربة هو النوع الثالث وهو كثرة الخبث وكثرة البدع والأهواء والافتراق والفسق والهجور. فإنه إذا كثر ذلك قل عدد أهل الحق، لكن لا يكون ذلك بانعدام وجودهم ولا بضياع الحق ولا أيضا بخفاء السنة. لا يمكن أن يكون من الغربة خفاء السنة في العموم ولا خفاء جميع أهل الإسلام أو جميع أهل السنة. فالغربة قد تكون غربة في بلاد ما، أي غربة المسلم المستمسك بين بلد كانت إسلامية ثم أصابها ما أصابها إما من احتلال الكفار أو انحراف أهلها إلى البدع والخرافات كما يكون في أقاصي العالم الإسلامي. أقاصي بلاد المسلمين كانت يوما من الأيام الأصل فيها السنة، والسنة هي الظاهرة والبدعة مقموعة، ثم مع تحولات الزمن يعني أصبح صاحب السنة فيها في غربة في شديدة. فهذا يكون في بعض البلاد الإسلامية لا في كلها، هذا أمر. الأمر الآخر أنه أيضا قد تكون الغربة غربة الإسلام نفسه في بلد كانت إسلامية مثلا ثم تحولت إلى غير إسلامية مثل الأندلس. الأندلس تمثلت فيها أقصى معاني الغربة للمسلم الذي بقي بعد دخول الكفار فيها بعد أن بقيت على الإسلام 8 قرون. فهذه الغربة فعلا تتمثل فيها أقصى أنواع الغربة. وهناك بلاد أيضا في العصور الحديثة كانت مسلمة ثم تحولت إلى نصرانية بقوة السيف مثل ما صار أو ما رأتم وعرفتم عن الفلبين. الفلبين كانت مسلمة وكانت دولتها دولة مسلمة وفيها سلطان مسلم ويحكم فيها بشرع الله، ثم دخلها الأسبان ويعني حاربوا الإسلام والمسلمين بعنف حتى تحولت إلى دولة نصرانية، إلى حد أنهم حجبوا هذه الأخبار عن أجيال الأجيال التي تلت من الفلبينيين حينما كان الاستعمار هو المستولي عليها والاحتلال، فكانوا يحجرون على الجهات التعليم والمراكز العلمية والمدارس أن تدرس هذه الحقبة من التاريخ. إلى وقت أخير كما علمنا أنه بدأت المدارس في تلك البلاد والمناهج يقرأ فيها أنها كانت مسلمة ثم تحولت إلى نصرانية. فمثل هذه البلاد فعلا تجد المسلمين إلى اليوم فيها في غربة، غربة شديدة، لكنها في بلد ما. فهذه غربة يعني لا تكون على البلاد الإسلامية كلها، وأحيانا تكون الغربة غربة السنة وأهل السنة، وتكون بالمخالفة، مخالفة الناس من الوجهين، الناس يخالفون أهل السنة وأهل السنة يخالفون الناس. فربما في بعض البلاد الإسلامية يحكم على صاحب السنة بأنه إنسان يعني مخالف للحق، وربما يرمى بأوصاف الشذوذ والإرهاب ونحو ذلك، وأحيانا بالألقاب مثل الوهابية مثل كذا من الألقاب التي يعتبرونها يعني من الأمور المنفرة. فيعيش صاحب السنة في غربة في مثل هذه البلاد وإن كانت إسلامية، وهذا واقع كثير من البلاد الإسلامية اليوم. فإن صاحب الحق يعيش غربة حقيقية وإن كانت البلد مسلمة. وأحيانا الغربة قد تعني المشقة، المشقة في العمل بالسنة يعني العمل بالعمل بالسنة حتى بين المنتسبين لأهل السنة، العمل بها على الوجه الشرعي الكامل قد يكون في مشقة، كما هو حاصل اليوم حتى في البلاد التي أهلها أهل السنة، فإن الذي يريد أن يأخذ السنة بحذافيرها قد يعيش غربة. لكنها ليست الغربة الكبرى أو الغربة التي تنطبق عليها أغلب هذه الأحاديث، لكنها نوع من الغربة، لأن الناس الآن يعني قد يكون لهم جرأة على من يعمل بالسنة وإن كان معه الدليل، لأنه لأن بمجرد أن يكون خالفهم أو خالف ما هم عليه. كما أن الغربة قد تكون غربة الإسلام أيضا، وقد تكون غربة السنة كما ذكرت قبل قليل. أما غربة الإسلام فلا شك أن المسلمين في كثير من فترات التاريخ أو تمر عليهم فترات من فترات التاريخ مثل عصرنا هذا قد يكونون أقل عدديا من عموم الكفار والمشركين، فإذا صاحب هذا شيء من الضعف فإن نجد أن كما هو الحاصل فإن نجد أن المسلمين اليوم في جملتهم أمام العالم يعيشون غربة فعلا، لأنهم وإن كانوا كثرة لكنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم شقتها السيف، وثبت في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود إذا الأمم المشركة هون. فهذه الغربة يعني إذا اجتمعت معها الغربة المعنوية كما هو حاصل اليوم فقد يكون أهل الإسلام عموما في نوع من الغربة وهذا حاصل. أما غربة أهل السنة فهي ظاهرة، غربة أهل السنة في سائر البلاد الإسلامية اللهم إلا القليل مثل هذه البلاد، نسأل الله أن يثبتنا على السنة. في الحديث الأول حديث أبي هريرة ذكر الغرباء وذكر وصفهم حينما قال طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، فهنا الغرباء تعني أهل الإصلاح أهل السنة والجماعة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي تعني طائفة من المسلمين وهم الذين يتصدون للسنة يتصدون للباطل ويدعون إلى السنة. أيضا في النصوص الأخرى طبعا كثير من الأحاديث هذه فيها بعض، لكن بعض معانيها وردت في الصحاح، كثير منها فيها ضعف في ألفاظها وسنيدها، وكثير منها يعني وردت في أحاديث صحيحة. في جملتها يعني في جملة الآثار والأحاديث هذه صح منها الكثير، لكن قد تكون بعض ألفاظها فيها نظر. ما يتعلق بالإشارة إلى أن المستمسك الصابر على السنة اليوم له أجر 50، هذا له توجيهات كثيرة، لعل من أحسنها أن المقصود الأجر وليس مطلق الفضل، لأن هذا قد يتعارض مع فضل الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضل الصحابة ما لم يكن لغيره ممن يأتون بعده، فله في هذا وجوه كثيرة من الجمع أحسنها وجهان. الوجه الأول أن يقال قد يوجد من أفراد الأمة في آخر الزمان لكن ليسوا كثرة من يكون له أجر 50، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هذا لا يكون يعني لا يكون في جماعة أو طائفة تكون أفضل من الصحابة، إنما هو نزع من أفراد الأمة، وهذا توجيه لا بأس. والتوجيه الثاني أن يقال كما ذكرت إنه هذا أجر 50 هذا في الأجر على عمل معين وليس على جميع الأعمال، ولا يعني الأفضلية المطلقة، فإن مثلا أفضلية الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدلها شيء، لكن هذا تفاضل من بعض الوجوه، تفاضل من بعض الوجوه وليس من جميع الوجوه. والله أعلم. وننتقل إلى درسنا الثالث. نعم، يعني النزاع هم الأفراد القلائل، النزاع من القبائل. نعم، لا بس، يعني الغربة تأتي على وجوه كثيرة، من ضمنها أن يكون هناك فعلا نزاع من القبائل، يعني أفراد قلة يصمدون على بالحق وقليل من يعينهم وأكثر الناس يخذلونهم، لكن مع ذلك يوجد في بلاد متنوعة وفي قبائل متنوعة وفي أقاليم متنوعة. هذا معنى كونه نزاع، يعني أفراد قلة ليسوا جماعات. يقول من يقوم بفعل سنة مهجورة إلى حد ما هل يعد من الغرباء؟ نعم، إذا كان على فقه، من أحيا سنة مهجورة على فقه، إنما أحيانا يبدو لك أن سنة مهجورة وهي من الأمور الاختيارية، فإذا كان على فقه صحيح ووجد شيء من الإنكار من الناس أو فربما يعني يكون يشعر بشيء من الغربة. الآن أضرب لكم مثال يعني واضح، استجدت عندنا الآن حول مسألة العزاء والمآتم أشياء من عمل بالسنة سينكر عليه. يعني الآن أغلب الناس إذا مات له ميت لازم يجلس ثلاثة أيام واقف يتعب ويتعب من حوله ويعلن بالجرائد أو يعلن له عزاء، وإذا ما فعل ذلك اعتبر يعني رعاق بالميت ومقصر في حقه. وإذا عمل السنة وقال أنا والله سأتقبل العزاء في البيت في الشارع في أي مكان في المسجد، ما يلزم أجلس في البيت ثلاثة أيام جالس كأنه حداد، فمن خالف السنة في ذلك الآن سينكر عليه عند كثير من الناس. وأنا أذكر أني كلمت أحد طلاب العلم لأني قرأت في الجرائد يعني نوع من النعي والعزاء لأحد أقاربه وتحديد مكان للنساء وتحديد مكان للرجال في الجرائد، فعرضت على أحد أخوانا من طلاب العلم من يهمهم هذا الأمر من أقارب، قال والله ما أملك أني أنكر عليه. هذا نوع من الغربة حتى في بلاد السنة، الناس إذا توجهوا إلى شيء خطأ أصبحت معارضته هي الخطأ عندهم. فلذلك ينبغي أن تنبه طلاب العلم في هذه الظواهر ولا يستهينوا بها، وإن كانت خلافية لكنها التوجه فيها إلى الابتداع واضح، وأن يستعدوا حدود ما أفتى به العلماء وتجرؤوا إلى أكثر مما يقول به بعضهم العلم،